بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في قراءة الفجر بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. لما ذكر ما يتعلق في القراءة في صلاة الفجر وأنها تطال القراءة، ذكر شيئا يخص يوم الجمعة، يخص الفجر يوم الجمعة، وذلك لكونه يقرأ فيها بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقد قيل في الحكمة في جعل هاتين السورتين تقرآن في ذلك اليوم، لأنهما مشتملتان على ذكر المبدأ والمعاد، ويوم الجمعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حصول المبدأ بدء الخلق اللي هو آدم أبو البشر، أنه خلق يوم الجمعة، وأن الساعة تقوم يوم الجمعة. يعني ففي الحديث الذي ورد أن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة. يعني فإذا فيه حصول بدء خلق البشر وخلق آدم، فإنه خلق يوم الجمعة، وكذلك أيضا يكون فيه قيام الساعة وانتهاء الدنيا، وأنها تنتهي يوم الجمعة. وهذا الذي جاء من أن الساعة تقوم الجمعة لا يدل أو لا ينافي ما جاء أن علم الساعة علم الله، أنها أنه لا يعلمها إلا هو، فإن السنة جاءت في بيان أنها تقوم يوم الجمعة، لكن لا يدرى من أي سنة ولا من أي شهر ولا أي جمعة من شهر، فذلك مما اختص الله تعالى به. وعلى هذا فإن ذكر هاتين السورتين في أو قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة في فجر الجمعة، لأنه تذكير من أول النهار بما يحصل في يوم الجمعة، بما حصل وما سيحصل، ما حصل في الماضي من خلق آدم يوم الجمعة، وما يحصل في المستقبل من أن الساعة تقوم يوم الجمعة. ففي ذلك تذكير بالمبدأ والمعاد، ومن المعلوم أن التذكير بذلك أي بالمعاد يكون فيه الاستعداد، أو يذكر بالاستعداد ليوم المعاد، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب الإنسان إلى ربه زلفى. وعلى هذا فإن الحكمة في ذلك هي هذه، وليست المقصود السجدة، لأن بعض الناس يظن أن الأمر هو السجدة وأن المطلوب يعني هو السجدة، فإنه ليس المقصود السجدة، وإنما المقصود استمال السورتين على هاتين على ذكر المبدأ والمعاد. ثم إن قوله في الحديث حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على المداومة، لأن كان يفعل كذا يعني معناه أنه يداوم على كذا، لكن لا يعني أن المداومة تقتضي أنه ما يترك يوم من الأيام. فبعض أهل العلم قال إنه تكره المداومة على ذلك، يعني لئلا يظن الناس أنها واجبة وأنها متحتمة، وأنه لو لم تفعل فإنه ينكر على من يفعلها، على من لم يأتي بها، لأنه ترك أمرا يعني لا يجوز تركه. فكان تدل على الاستمرار، وقد جاء ما يدل على أنها تأتي لغير الاستمرار التي هي كان تأتي لغير الاستمرار. وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإن قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة معلوم أن الحج ما تكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فقولها كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت يعني معنى ذلك أنه حصل منه مرة واحدة كونها طيبته لحلاله بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وأراد ونحر هديه وأراد أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة فإنها طيبته عند ذهابه إلى مكة من منى لطواف الإفاضة. ففي هذا الحديث أو في هذه العبارة أو هذا اللفظ ما يدل على أن كان تأتي لغير التكرار ولغير المداومة. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
هو محمد بن خلاد وهو ثقة
خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عبد الرحمن بن مهدي
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وقد جاء مهملا غير منسوب. وإذا جاء سفيان غير منسوب والذي يروي عنه وكيع أو عبد الرحمن المهدي أو يحيى بن سعيد القطان فإن المراد به الثوري وليس المراد به بن عيينة. نعم.
عن مخول
عن مخول وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مسلم البطين
وهو مسلم بن عمران البطين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن جبير
سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان.
ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. ومثل حديث ابن عباس مثل حديث ابن عباس في ما يتعلق بقراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. والحديث في إسناده ضعف لأن فيه الحارث بن نبهان وهو متروك ولكن متن الحديث صحيح لأنه جاء عن ابن عباس وعن غيره. نعم.
قال حدثنا أزهر بن مروان
هو
صدوق خرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الحارث بن نبهان
وهو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عاصم بن بهدلة
عاصم بن بهدلة هو بن أبي النجود وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
عن مصعب بن سعد
مصعب بن سعد ابن أبي وقاص ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة العشرة المبشرون بالجنة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. وقيل لهم العشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في حديث واحد فسماهم كل واحد مبتدأ وخبر فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة في الجراح في الجنة. ولهذا قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم الجنة في حديث واحد وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لأناس آخرين جاءوا فيها حديث متفرقة مثل الحسن والحسين وفاطمة وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس وبلال جاء في أحاديث متفرقة الشهادة بالجنة لأفراد، ولكن لقب العشرة اشتهر بهؤلاء العشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في حديث واحد فشهد لهم بالجنة رضي الله عنهم وارضاه. وفي النسخة التي عليها عمل الشيخ ناصر في زيادة عن أبيه عن سعد، عن سعد، وكلمة عن سعد هذه زائدة لأن عن أبيه يعني مصعب يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه يعني سعد.
قال أخبرنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان.
وهذا مثل الذي قبله، هذا عن أبي هريرة مثل ما جاء في حديث ابن عباس وحديث سعد بن أبي وقاص.
قال أخبرنا حرملة بن يحيى،
حرملة بن يحيى التجيبي المصري هو صدوق أخرج له
مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب،
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن سعد،
عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه،
عن أبيه هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعرج،
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر رواية أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال إسحاق بن سليمان هكذا حدثنا عمرو عن عبد الله لا أشك فيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم من الحديث كلها تتعلق بقراءة ألف لام ميم سجدة وهل أتى على الإنسان في صبحي أو في صلاة في صبح يوم الجمعة.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن إسحاق بن سليمان
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمرو بن أبي قيس
وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي فروة،
عن أبي فروة وهو
مسلم بن سالم النهدي صدوق أخرج أصحاب الكتب إلا
نعم.
الترمذي.
نعم.
عن أبي الأحوص،
أبي الأحوص عن أبي الأحوص هو
عوف بن مالك،
عوف بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرج له
خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود،
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وهو وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال إسحاق بن سليمان هكذا حدثنا عمرو عن عبد الله لا أشك فيه.
نعم. قال هكذا حدثنا
عمرو،
عمرو بن أبي قيس.
نعم.
عن عبد الله،
نعم،
عن عبد الله بن مسعود هو يعني هو يروي عن أبي فروة ولا لا؟
نعم. عن يروي عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود.
يعني عن 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 عبد الله يعني الحديث عن عبد الله يعني لا يشك فيه، وإلا فإن هذا لا يروي عن ابن مسعود الذي هو قيس عمرو بن قيس.
عمرو بن أبي قيس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير. قلت بين رحمك الله. قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر.
ثم ذكر باب القراءة في صلاة الظهر والعصر، القراءة في صلاة الظهر والعصر. والقراءة في صلاة الظهر والعصر جمع بينهما، لأن بعض الأحاديث جمعت بينهما، وأن صلاة العصر أقل من صلاة الظهر من ناحية الإطالة، وأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يقرأ بها على النصف مما يقرأ بالظهر، فلهذا جمع بين الصلاتين أو بين القراءة في الصلاتين، صلاة الظهر والعصر، لأن الحديث أو بعض الحديث وردت في الجمع بينهما، ومقدار ما يقرأ في هذه ومقدار ما يقرأ في هذه، وأن هذه على النصف، العصر على النصف من الظهر، الظهر تطال فيها القراءة، وكذلك الفجر، لأن الفجر والظهر هما اللتان تطال فيهما القراءة أطول من غيرهما، وهذه سرية وهذه جهرية، هذه سرية وهذه جهرية، والعصر يعني من صلاة النهار وهي أقل من الظهر، والعشاء هي قريبة من صلاة العصر، بمعنى أنها لا تطال فيها القراءة مثل ما تطال في الظهر ومثل ما تطال في الفجر. وأما المغرب فقد جاء أنها تطال جدا في بعض الأحيان، كما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الأعراف، وفي بعض الأحاديث المرسلات، وفي بعضها في الطور، وفي بعضها بما هو أقل من ذلك. وقد أورد حديث أبي سعيد خدري رضي الله عنه عن الذي سأله
قزعه
الراوي عنه، سأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ليس لك في ذلك خير، يقصد بذا قال بين لي، يعني معناه ليس في ذلك خير، لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إطالة، والإنسان يعني قد يعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤديه على التمام والكمال، فيكون ذلك حجة عليه، بمعنى أنه يعلم الشيء ثم لا يحصل منه تنفيذه، فمن ذلك قال ليس لك بذلك خير، يقصد بذلك أنك لا تستطيع أن تأتي بمثل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا عرف الحكم الشرعي ثم حصل منه تقصير فيه فإنه يكون حصل منه شيء من التفريط، وحصل أن علمه صار حجة عليه. وقد مر بنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، يعني حجة لك إن قمت بما يعني يجب عليك نحوه من الالتزام بما فيه، امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك. فهنا قوله ليس لك في ذلك خير، يعني أنك إذا علمت ذلك ثم حصل منك التقصير، معنى ذلك أنك لم تنفذ ذلك الشيء الذي عرفته، ولم تعمل بالشيء الذي عرفته، فيكون علمك حجة عليك. قال بين لي.
قال بين رحمك الله.
قال بين رحمك الله، هنا قال رحمك الله، هذه يعني قيلت في حق الصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والمشهور عند السلف أن الصحابة يترضى عليهم، يترضى عنهم، وغيرهم يترحم عليهم، وقد يترضى عن غير الصحابة ويترحم عن الصحابة، وهذا من الترحم على الصحابة، لأن هذا التابعي قال رحمك الله، قال رحمك الله، يعني وإلا فإن المشهور الذي اشتهر عند السلف أنهم يترضون عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة يعني لهم بأن يقال رضي الله عنه، ولو جيء برضي الله عنه عند واحد من التابعين قد يظن أنه صحابي لحصول الترضي عنه، لأن هذه علامة وأمارة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بأن الله أنه جاء في القرآن ذكر الترضي عنهم، سابقون أول من المهاجر وأنصار والانتباهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فجاء في القرآن ذكر الترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، والرضا عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولهم هذه الميزة يعني لكونهم تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونهم صحبوه وجاهدوا معه وتحملوا الكتاب والسنة وأدوهما إلى الناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة، لأنهم هم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوهما للناس، فصار لهم فضل على كل من جاء بعدهم، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا عرفوا كتابا ولا سنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاهم، ولهذا صاروا أفضل من غيرهم، كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرنه لأنهم هم الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين متع الله أبصارهم برؤية طلعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وكذلك سمعوا صوته وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، فصار لهم ميزة على غيرهم. ولهذا قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الذين يلونهم هم الذين رأوا الصحابة التابعين، لأنهم ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا العيون التي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوا العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة ورحم الله التابعين. ثم يليهم أتباع التابعين الذين جاءوا بعدهم، وهؤلاء هم خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمك الله، حاصل أن الصحابة اشتهر الترضي عنهم، واشتهر عن غيرهم الترحم عليهم، وقد يترحم على الصحابة وقد يترضى عن غير الصحابة ويدعى بالرضا لغير الصحابة، رحمك الله.
قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويجيء فيتوضأ، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر.
وهذا يعني يبين بأن صلاة الظهر تطال، وأن الركعة الأولى تطال أكثر، وقد جاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك، لأن الركعة الأولى تطول فيها القراءة من أجل أن يدرك الناس، أو لأنهم أولا في النشاط، وفي أول الصلاة في نشاط، وأيضا ليدرك الناس الركعة، كما جاء مبينا في حديث قصة قتل عمر رضي الله عنه واستشهاده، وذلك أن عمرو بن ميمون كما في صحيح البخاري قال إنه لما كان يصلي بالناس الصبح وكان يعني يتفقد الصفوف يسويها ثم يتقدم ويصلي ويقرأ يعني أحيانا بسورة يوسف وأحيانا بسورة النحل ليدرك الناس الصلاة، يعني أنه يطول ليدرك الناس الصلاة، يعني يدرك الناس الركعة، يدرك الناس الركعة الأولى، فإذا انتهى تطال. وفي هذا الحديث يقول لما بين أبو سعيد لما بين له صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقام الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى، يعني قبل الركوع، يدرك قبل الركوع، يعني معنى ذلك أنه كان يطيلها. وإذا الركعة الأولى تطال أكثر، وتطال القراءة في صلاة الظهر كثيرا، كما أنها تطال كثيرا في صلاة الفجر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن زيد بن الحباب
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب
وخارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام وخارج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن ربيعة بن يزيد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قزعة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سألت أبا سعيد الخدري عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير،
يعني معرفتك بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة أنك تقصر، قد تقصر، يعني لازم الناس يعني لابد أن يعرفوا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يفعل كونه يعرف فعله أو كيفية صلاته ليفعل مثل ما فعل قد يحصل منه تقصير، فيكون ذلك حجة عليه لأنه علم ولم يعمل.
فهنا سائل يقول إذن معرفتنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حجة علينا إذا قصرنا.
نعم نعم بلا شك، يعني كل إنسان يعرف الحق ثم يقصر علمه يكون حجة عليه، إن لم يكن حجة له فهو حجة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، إما هذا وإما هذا.
وهذا يقول هل يستفاد من هذا ألا يسأل الإنسان عن الأحكام خشية ألا يعمل بما علم؟
لا، يسأل يسأل، ولكن عليه أن يسأل وعليه أن يعمل، يتفقه في الدين ويسأل عن أمور دينه.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب رضي الله عنه بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته.
ثم ذكر هذا الحديث عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقد سئل بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الظهر والعصر، يعني صلاة سرية، لأن الجهرية يعرف بالجهر، لكن السرية كيف يعرفون أنه يقرأ، وكيف يعرفون الذي كان يقرأ؟ أما بالنسبة لكونهم أنهم يعرفون أنه يقرأ فقد جاء في هذا الحديث أنهم كانوا يعرفونه باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم وهم وراءه كان كث اللحية، وكان لحيته من الجانبين العوارض، يعني كانوا يرونها وهم وراءه عليه الصلاة والسلام تتحرك بالقراءة، وهذا يدل على أن القراءة إنما تكون بتحريك الشفتين، بتحريك اللسان، ما يكون الإنسان يطبق شفتيه ويستعرض القرآن في قلبه، هذا لا يكفي، هذه ليست قراءة، القراءة هي تكون باللسان. ولهذا قال كانوا يعرفون باضطراب لحيته، وذلك بأنه كان يقرأ ويحرك ويتحرك فكه الأسفل الذي فيه اللحية، فكانوا يرون اللحية من اليمين والشمال، وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون ذلك باضطراب لحيته. وهذا يدل على، يعني هذا السؤال يدل على ما كان يعني عليه التابعون من الحرص على معرفة السنن، وكذلك يدل على ما كان عليه الصحابة من معرفة الأحكام مطلقا، سواء كانت في تعلق الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية، لأنهم يستدلون على قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالسورة التي تقرأ فكانوا يعرفون ذلك بالجهر بالآية أحيانا، لأنه كان يجهر في الآية السرية أحيانا، فيعرفون أنه يقرأ هذه السورة، إذا سمعوا منها آية أو شيء من آية عرفوا أنه يقرأ بهذه السورة. وقد مر بنا يعني في صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وفي والنخل باسقة لها طلع نضيد، يعني يقرأ سورة قاف، يعني لأنه ذكر آية من هذه السورة. وكذلك بالفجر، وكذلك في فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني أنه يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني سورة إذا الشمس كورت، سورة التكوير. فكانوا يستدلون على كونه يقرأ باضطراب اللحية، ويستدلون على معرفة ما كان يقرأ بذكر أو بالجهر بالآية أحيانا من السورة، فيعرفون السورة التي كان يقرأها في الصلاة السرية التي هي صلاة العصر وصلاة الظهر والعصر. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد.
علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش.
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمارة بن عمير.
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي معمر.
وهو عبد الله بن صخبرة ثقة أخرج له.
أصحاب الكتب.
نعم.
عن خباب.
خباب الأرت رضي الله عنه أخرج له.
أصحاب الكتب.
نعم.
هل يستفاد من الحديث أن النظر في الصلاة يجوز أن يكون لغير موضع السجود؟
نعم يجوز، يعني ولكن ولكن يعني ما يكون دائما يعني نظر لموضع السجود. وقد يقال انهم كانوا يعني ينظرون اليه صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به ولانه هو القدوه، فكانوا ينظرون اليه ليعرفوا افعاله، لكن لا يقال مثل هذا في غيره عليه الصلاه والسلام. وعلى هذا فالانسان ينظر الى موضع سجوده، وان حصل منه انه نظر او حصل منه شيء يعني احيانا فلا يؤثر، لكن النظر لموضع السجود.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ما رأيت أحدا
أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان،
من فلان كان يطيل
الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر.
كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف
العصر،
ويخفف العصر يعني العصر أنا أخف من الظهر، فالأوليان من الظهر من العصر تساويان الأخيرتان من العصر من الظهر. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، ولا أدري هل في البخاري أو لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بمقدار 30 آية في كل ركعة، ثم يقرأ على النصف في الركعتين الأخيرتين. وهذا فيه دليل على أن الإنسان في صلاة الظهر والعصر يقرأ شيئا أكثر من الفاتحة، لأن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ركعة الأوليين بمقدار 30 آية في كل ركعة وركعتين الأخيرتين على النصف، معنى ذلك أن في قراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. وفي العصر تكون ركعتان الأوليان بمثل الظهر، بمثل الركعتين الأخيرتين من الظهر، والركعتين الأخيرتين من العصر على نصف من ذلك، على نصف من ذلك، يعني معناه أن العصر تكون أخف من الظهر، تكون العصر أخف من الظهر. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأوليين بمقدار 30 آية لكل ركعة، وعلى النصف من ذلك الركعتان الأخيرتان، يعني معناه أنه يقرأ 15 آية في كل ركعة بعد الفاتحة، وفي العصر يعني معناه يقرأ 15 آية في كل ركعة، وفي الركعتين الأخيرتين من العصر يعني يقرأ على النصف من ذلك يعني 7 آيات، 7 آيات. فهذا يدل على إطالة الركعتين الأوليين من الظهر وتخفيفهما في الركعتين الأخيرتين، وكذلك بالنسبة للعصر تطول الأوليان يعني على مقدار الركعتين الأخيرتين من الظهر، وتقصر الركعتان الأخيرتان من العصر على النصف من الركعتين الأوليين من العصر.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي بكر الحنفي
وهو عبد الكبير بن
عبد المجيد
بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الضحاك بن عثمان
وهو صديق أخرج له
مسلم وأصحاب السنن عن بكير بن عبد الله بن الأشج
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سليمان بن يسار
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين
عن أبي هريرة عرف المبهم
لا أذكر.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اجتمع 30 بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي
سعيد،
عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه اجتمع 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال بدريا، ويعني كلمة بدريا هذه يعني ليست موجودة في تحت الأشراف ولا في زوائد البوصيري، وإنما 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في ذكر بدري. وعلى هذا فقد تكون يعني دخولها وهم، أو أنه يعني خطأ من النساخ، لأنها لا توجد لا في تحفة الأشراف ولا توجد في زواج البوصيري الذي يعني يذكر الأحاديث الزائدة عند ابن ماجة، فإنه ما قال بدريا، ما ذكر عنده بدريا، وتحفة الأشراف ليس فيها بدريا، وإنما قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكونوا كلهم بدريين، وقد يكونوا كلهم بدريين، لكن كلمة بدريا هذه اللي جاءت هذه لا توجد في تحفة الأشراف ولا توجد في زوائد البوصيري التي ينتقي الأحاديث الزائدة على الكتب الخمسة ويتكلم عليها. اجتمع 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكروا يعني مقدار صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني اتفقوا ولم يختلف أحد منهم على أنها قدر 30 آية في الركعة الأولى من الفجر من الظهر، وعلى النصف من ذلك العصر الركعة الثانية، وأن
وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر،
وقاسوا يعني ذلك في العصر على النصف من الركعتين الأخريين في الظهر، والركعتين الأخريين في الظهر يعني جاء أنها على النصف من الركعتين الأوليين، كما جاء في الحديث الذي فيه أنهم أنها مقدار 30 آية في كل ركعة، والركعة الأخيرة على النصف ذلك، والعصر الركعتين الأوليان على مقدار الركعتين الأخيرتين. ويتفق مع هذا الذي ذكره هنا، يعني من ناحية أن الأوليين من العصر على مقدار الركعتين الأخيرتين من الظهر.
قال حدثنا يحيى بن حكيم،
وكونه يعني ذكر أن الأولى أنها 30 آية والركعة الثانية فيها 15 آية، يعني يدل على تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم. قال يحيى بن حكيم.
نعم.
هو
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي داود الطيالسي،
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن المسعودي،
وهو صدوق اختلط أخرج حديثه
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن زيد العمي،
وهو ضعيف
ولد أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي نضرة،
هو المنذر بن مالك بن قطعة، وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا.
ثم ذكر حديث، ثم ذكر الترجمة:
باب الجهر بالآية أحيانا،
باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، يعني أن صلاة الظهر والعصر سريتان، ولكن لو حصل جهر فإن ذلك يعني صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يجهر بالآية أحيانا، ويكون هذا الجهر منه صلى الله عليه وسلم قد يكون المقصود به أنه يعني يعلمهم أو يعني يفهمهم الشيء الذي كان يقرأ فيه حتى يعرفوا السورة التي تقرأ في هذه الصلوات السرية، فيكون في ذلك تنبيه لهم وتعليم لهم أو تنبيه لهم إلى أن يعرفوا هذا الذي كان يقرأ فيه صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية. فهذا من الحكمة يعني في ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه أن يعلم الناس ويقول اقرأوا فيها كذا اقرأوا في كذا، لكن يمكن أن تكون يعني التعليم بوجوه متعددة، وهذا من هذه الوجوه، يعني كونه يسمعهم الآية أحيانا يعني هذا فيه التعليم، وإن كان التعليم قد يحصل بأن يرشدهم إلى سور أو إلى يعني غير ذلك، لكن هذا من وجوه التعليم أو من أوجه التعليم لهم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم السور التي يقرؤونها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقرأ بهذه السورة ويسمعهم الآية أحيانا. ويدل على أن حصول الجهر يعني في الصلاة السرية أنه لا يؤثر وأنه لا يحتاج إلى سجود سهو، يعني لو أن إنسانا جهر في يعني في آية أو في يعني لا يحتاج سجود، وبعض العلماء يقول أنه يسجد للسهو لأنه وجد منه السهو، يعني في كونه كان يسر فجهر أو جهر فأسر أو كان في جهر فأسر، فيعني القراءة صحيح. لو أن إنسانا في صلاة المغرب نسي أن يقرأ جهرا حتى فرغ من الفاتحة ما يعيد الفاتحة، وكذلك لو جهر في هذا وقيل سبحان الله وسكت ما يعيد الذي قرأه، ما يعيد الذي قرأه، بل يبني على الشيء الذي حصل. نعم.
قال حدثنا بشر بن هلال الصواف
هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يزيد بن زريع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن هشام الدستوائي
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن أبي قتادة
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبيه
أبوه قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة عن هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الظهر فيسمعون الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، يعني معناه أنه كان يقرأ في الظهر بسورة لقمان وبسورة الذاريات، وهذا يعني من التطويل في القراءة، هذا فيه تطويل في القراءة في صلاة الظهر. نعم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم
هو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن سلم بن قتيبة
وهو أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو صديق
البخاري
وأصحاب السنة.
هاشم بن البريد
وسلم بن قتيبة أبو قتيبة يعني وافقت كنيته اسم أبيه، وافقت كنيته اسم أبيه، فهو أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفته لا يمنع التصحيف، لو ذكر بكنيته مع اسمه أو ذكر بنسبه مع اسمه فإنه كله صحيح، لو قيل سلم بن قتيبة صحيح أبو قتيبة، ولو قيل سلم أبو قتيبة هو صحيح لأنه أبو قتيبة. قال وفائدة معرفة هذا النوع لا يظن التصحيف، لأن من لا يعرف أنه أبو قتيبة وإنما يعرف أنه ابن قتيبة لو رأى سلم أبو قتيبة يظن أن أبو مصحف عن ابن، لكن من عرف أن كنيته توافق اسم أبيه فلو وجد سلم بن قتيبة فهو صحيح، ولو وجد سلم أبا قتيبة فهو صحيح.
عن هاشم بن البريد
وذكر في ترجمته يعني كلام يعني في يعني يعني غمز له ولكنه غمز خفيف، يعني كان يعقل يحيى بن سعيد القطان يقول ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني جمال المحامل يعني التي يعني يستفاد منها كثيرا وتحمل الأثقال، ف فهو ليس من جمال المحامل, يعني لا ليس يعني في الدرجة العالية, ولهذا هو صدوق يعني ليس لا يقال انه ثقة وانما هو صدوق دون الثقة.
نعم. عن هاشم بن البريد
هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن البراء
بن عازب رضي الله تعالى عنهما أخرج أصحاب الكتب.
هل يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى يوافقوه في قراءة السورة نفسها؟
يعني ما يظهر, أقول لا يظهر يعني ذلك يعني أنهم يوافقوه يعني على, وإنما يعني كل يقرأ, لأن لو كان الإنسان يقرأ في سورة ثم سمع يعني آية يعني ما يروح يترك السورة التي كان يقرأها ثم ينتقل إلى هذه السورة التي سمعها, يعني لأنه لو كان المقصود ذلك الرسول أن ينبههم ويقول اقرأوا بكذا حتى يعني يحصل منهم إذا فعل ذلك موافقته, لكن الأمر في ذلك واسع, لهم أن يقرأوا يعني هذه السورة أو بغيرها, لكن لا يعني ذلك أنه يريد منهم أنهم إذا سمعوا يتركون ما كانوا يقرؤون من السور ثم ينتقلون إلى هذه السورة, وإنما المقصود من ذلك معرفة السورة التي يقرأ بها في الصلاة حتى يقرأوا بها في صلاتهم, يعني في غير هذه المرة, أما هذه المرة التي كانوا يقرؤون يواصلون على قراءتهم.
يقول إذا كنت إماما في مسجد كله عوام هل أجهر ببعض الآيات في الظهر والعصر أم الأفضل الإصرار وعدم إسماعهم أي آية تجنبا للفتنة؟
ما كونه يعني يسمعون منه يعني بعض الآية ما يؤثر وليس في ذلك فتنة, يعني كونهم سمعوا منه يعني ما يجهر جهرا يعني عالي, وإنما يسمعهم مقصود الإسماع فقط, يعني فإن حصل منه ذلك لا بأس.
وهل يقال أن هذا الفعل سنة ينبغي على الإمة أن يفعله؟
والله ما
أحيانا
ما نستطيع أن نقول أنه سنة, وأن من لم يفعله يعني ترك السنة, فله له له أن يفعله.
هل يسن للمأموم أن يجهر في الصلوات السرية ببعض الآيات؟
لا يسن, لأنه يشوش على الناس, لا يشوش, أقول يشوش على من حوله, وإذا كان كل مأموم سيفعل هذا معناه يشوش بعضهم على بعض.
قال رحمه الله تعالى باب القراءة في صلاة المغرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه رضي الله عنهم قال أبو بكر بن أبي شيبة هي لبابة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا.
ثم ذكر القراءة في صلاة المغرب وأورد عدة حديث, منها حديث لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أم أولاد العباس, أم الفضل الذي هو أكبر أولاد العباس وهي أم أولاده وهم عدد, أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب في المرسلات, يعني يقرأ سورة المرسلات في المغرب وهي من أوساط المفصل, وهي من أوساط المفصل, والمفصل هو الأول قاف, أول سورة قاف, وله أوساط وقصار وطوال, فكان يقرأ في الظهر وفي العصر, في الظهر وفي الفجر من طوال المفصل, وفي العصر يعني من أوساطه, وكذلك في العشاء من أوساطه ومن قصاره, والمغرب كذلك من أوساطه وقد يعني ومن قصاره, وكذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف وهي تعتبر جزء وربع جزء. نعم. قال إيش؟ نعم في الطور. نعم يقرأ في المرسلات, يعني كان يقرأ المرسلات وهي من أوساط المفصل. نعم الإسناد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو بن عتبة المسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو أحد السبعة, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
عن ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن امه لبابه بنت الحارث الهلاليه اخت ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث. ولبابه بنت الحارث الهلاليه اخرجها اصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال جبير في غير هذا الحديث فلما سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله فليأتي مستمعهم بسلطان مبين كاد قلبي يطير.
ثم ذكر حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور. فكان لما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات قال كاد قلبي أن يطير وكان لم يسلم. وكان ذلك سببا في دخوله في الإسلام عندما سمع يعني هذه الآيات. وهذا يدل على فصاحة القرآن وبلاغته وأن العرب يعني الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة عجزوا عن أن يأتوا بمثله بل أقروا بفصاحته وبلاغته. لأن جبير رضي الله عنه يعني هنا قال كاد قلبي أن يطير يعني من 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 من, من البلاغة والفصاحة التي في القرآن وجزالة المعاني. فقال كاد قلبي أن يطير ثم كان يعني دخل في الإسلام. وقد جاء أنه كان في أسرى بدر وهذا يعني في هذا مما يدل على أن الإنسان أو الراوي إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك صحيح. يكون يتحمل في حال الكفر ويؤدي في حال الإسلام مثل الصبي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره فإن ذلك معتبر. يعني تحمله في حال صغره وتأديه في حال كبره أو الكافر تحمله في حال كفره وتأديته في حال إسلامه كل ذلك صحيح.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق أخرج له
وداود بن ماجه عن سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
جبير بن مطعم وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أحمد بن بودي
هو الذي جاء مع عثمان بن عفان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك إننا وبين المطلب شيء وإننا يعني وبن المطلب يعني منك في القرب سواء. فقال إن 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 وبن المطلب يعني شيء واحد يعني أنهم لأن أولاد عبد مناف أربعة يعني هاشم هاشم وبن المطلب ونوفل وعبد شمس. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني المطلب مثل بني هاشم لأنها يعني يعطينا من الخمس ولا يعطينا من الزكاة قالوا إننا وبني المطلب يعني بالنسبة لك سواء كلنا يعني مثلهم في المنزلة. فقال عليه السلام إننا وبني المطلب شيء واحد. فجبير هذا هو الذي ذهب مع ابن عباس جبير المطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي. نعم.
قال حدثنا أحمد بن بودي
وأبوه المطعم هو الذي نزل بجواره وهو الذي أجاره يعني وكان كافرا. وفيه يقول الشاعر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. ويستدلون يأتون بهذا الشاهد ليتقدم الضمير على يعني على على الذي على الاسم الظاهر أبقى مجده الدهر مطعما يعني يأتون به شاهدا لتقدم الضمير على الذي هو يعني يضاف إليه أو يعنى به. وهو الذي قال لو كان المطعم بن عدي حي وسألني هؤلاء النتنا لأعطيتهم إياه يعني قتل بدر.
قال حدثنا أحمد بن بوديل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
وهذا يدل على أنه كان يقرأ بقصار مفصل. هذا الحديث استدلوا به على القراءة في قصار المفصل وفي الاستدلال فيه نظر، لأنه المحفوظ أنه كان يقرأ بهاتين السورتين بركعتي النافلة التي بعد المغرب مثل ما كان يقرأ بهما في الفجر، فكان يقرأ بهما بعد المغرب ويقرأهما في الفجر. فقيل إن الحديث يعني معلول بهذا، وأن المحفوظ أنه كان يقرأ بهما في السنة وليس في الفجر وليس في الفريضة. والدليل على أنه كان يقرأ يعني أحيانا بقصار مفصل الحديث الذي سبق مر بنا في أوقات الصلاة، أنهم كانوا يصلون مع نفس المغرب ثم ينصرفون والواحد ينظر إلى مواقع نبله، ينظر إلى مواقع نبله، يعني معناه أن النور واضح يعني ما جاء الظلام. وهذا يعني يدل على تقصير القراءة في المغرب، يعني كانوا يفرغون منها ثم إذا أرسل نبله ويشوف المكان الذي وقع فيه النبل يعني معناه النور واضح، يعني ما حصل يعني شيء يعني دخول الظلام أو دخول يعني الليل، يعني لا يزال يعني النهار أو ضوء النهار واضحا. هذا هو الذي يستدل به على أنه كان يقرأ، فإذا هو يقرأ يعني من أوساط المفصل ويقرأ من قصار المفصل.
قال حدثنا أحمد بن بديل
هو
صدوق له أوهام وخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حفص بن غياث
هو ثقة خرجه
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله
عبيد الله بن عمر العمري مصغر ثقة خرجه أصحاب الكتب، ونافع مولى بن عمر ثقة خرجه أصحاب الكتب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الله الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى باب القراءة في صلاة العشاء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعا عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة قال فسمعته يقرأ ب التين والزيتون.
ثم يعني ذكر ما يتعلق بصلاة العشاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالتين والزيتون وهي من قصار المفصل، التين والزيتون وهي من قصار المفصل. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح.
نعم.
عن سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة
هو
صدوق له مسلم وداود بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
وهو ثقة رأي أصحاب الكتب
جميعا عن يحيى بن سعيد
هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عدي بن ثابت
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن البراء بن عازب.
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان حا قال وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء مثله قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه.
نعم. وهذا مثل الذي قبله
عن مسعر.
مسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك.
ثم ذكر حديث
جابر
رضي الله عنه أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه يوما فطول، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقرأ بهذه السور يعني في صلاة العشاء وهي الشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ باسم ربك، يعني مثل هذه السور التي يعني لا تعتبر من القصار جدا ولكنها متوسطة أو قريبة من المتوسط.
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس صديق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب القراءة خلف الإمام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. لو بينتم تفاصيل المفصل طواله وأواسطه وقصاره.
المفصل يعني طواله مثل السور التي في أوله هو من أول القاف، هذا كله من الطوال، ويعني يستمر وفيه يأتي شيء متوسط ثم يأتي بعدها طوال، لأنها كلها مستمرة من الطوال حتى يأتي الصف والجمعة والمنافقون وهذه من الأوساط، ثم بعد ذلك يعني يأتي التغابن وما بعدها، وكل هذه من الطوال. فالأوساط مثل المرسلات ومثل العمة ومثل النازعات ومثل الشمس كورت، و يعني تحديدها من أولها يعني من كذا إلى كذا يعني ليس بمنضبط، لأنه يعني يكون فيه شيء من الأوساط يعني بين الطوال، وقد يأتي يعني شيء من القصار بين الأوساط. فالطوال مثل ما ذكرت يعني مستمرة حتى يأتي الصف والجمعة والمنافقون، وهذه من الأوساط جاءت بين الطوال.
يقول: قوم صلوا الظهر فجهر الإمام بالفاتحة وأمن القوم من خلفه ولم ينبهوه، فما حكم صلاتهم؟
صلاتهم صحيحة، لأن الجهر يعني في القراءة والإسراف في القراءة ليس من الواجبات ومن السنة.
في ذكر أوقات النهي: الشمس تطلع بين قرني شيطان، ما معناه؟
يعني أن الذين يسجدون للشمس يعني عبادتهم لها عبادة للشيطان، يعني عبادة للشيطان، يعني معناها أن الشيطان أنه يعبده من يعبده، والذين يعبدون الشمس يعبدون الشيطان.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.